بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني،
يعني أسماء الله متضمنة للصفات، ليست ألفاظا فقط بل لها معاني وهي صفات الكمال. فالعليم متضمن للعلم، والبصير متضمن للبصر، والسميع للسمع، والحي متضمن لصفة الحياة، وهكذا، خلافا للمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون ما تدل عليه فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. نعم.
إياك والإلحاد فيها إنه كفر، معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
نعم.
فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن.
أصل الإلحاد الميل، ومنه اللحد، سمي لحدا لميله عن سمت الحفرة لأنه يحفر جانبي. فالإلحاد هو الميل عن الحق. والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيها أو بنفي معانيها أو بإطلاقها على غير الله وتسميته، كما فعل المشركون حيث سموا آلهتهم واشتقوا لها من أسماء الله، فقالوا العزى من العزيز، واللات من الإله، ومناه من المنان. فألحدوا في أسماء الله بإطلاقها على بعض المخلوقات من معبوداتهم. نعم.
فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني.
نعم.
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان.
نعم.
وكذاك أهل الاتحاد، فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان.
المشركون ألحدوا حيث سموا آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله، وشر منهم الاتحادية كما تقدم ذكرهم، الذين يقولون هذا الوجود هو الله. فجميع أسماء الله إذن فكل الأسماء التي تسمى بها الأشياء هي أسماء لله، لأن الله هو هذا الوجود. نعم. هذان نوعان، إلحاد المشركين وإلحاد الاتحادية أصحاب وحدة الوجود. نعم.
وكذاك أهل الاتحاد، فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله للسلطان.
نعم.
والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان.
يعني المشركون أهون إلحادا وكفرا من الاتحادية. نعم.
ولذاك كانوا على شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران.
الاتحادية يكفرون المشركين، يقولون أنهم خصصوا العبادة ببعض الموجودات، وعندهم أن الوجود كله هو الله. نعم.
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان.
فعيد.
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان.
هذا ينطبق على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا المعاني. نعم.
ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي البطلان.
نعم.
فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلطف بيان.
نعم.
عطل وحرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران.
نعم.
للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن.
المثبتون لصفات الله هؤلاء هم الذين عرفوا ربهم وعظموه ونزهوه عن مشابهة المخلوقات، فكان الإيمان في قلوبهم مستنيرا، يعرفون ربهم ويعظمونه وينزهونه. نعم.
للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن، فإذا هم احتجوا عليك بها فقل هذا مجاز وهو وضع ثاني.
هذا
فإذا هم احتجوا عليك بها فقل هذا مجاز وهو وضع ثاني.
يعني المعطلة يوصي بعضهم بعضا، يقول إذا احتج عليكم أهل السنة بالأدلة فقول هذه النصوص مجاز. نعم.
فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا تستفاد حقيقة الإيقان. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان.
يقولون أيضا إذا غلبت فقل لهم هذه أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد العلم واليقين، غايتها أن تفيد الظن، والظنيات لا يستدل بها على قولهم على مسائل العلم والاعتقاد. نعم.
فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان.
نعم.
فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن.
هذا كله على لسان المعطلة، يوصي بعضهم بعضا ويدلونه على طرق التخلص من حجج أهل السنة. يعني إما أن تقول إنها مؤولة مجاز، أو تقول إنها أدلة لفظية لا تفيد. وهنا الآن ننتقل إلى موضوع كبير، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. عندهم أن هذه النصوص متضمنة ودالة على ما لا يليق بالله، نعم.
فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن.
هذا هو القانون، القانون أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. قالوا لأن العقل هو أصل النقل، فلا يمكن. فإذا قبلنا النقل وهو معارض في ظاهره للعقل، كان هذا نقض لهذا الأصل ونقض لحكم العقل. نعم.
ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني.
نعم.
قل عارض المنقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان.
يعني نرد عليهم بأن العقل يعارض هذه النصوص، يعارض النقل. والحق أنه لا تعارض بين الأدلة النقلية والعقلية في باب أسماء الله وصفاته، فالأدلة النقلية مصرحة والعقل شاهد، لا العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، كما حرره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض أي دفع تعارض أو ما يدعى من تعارض العقل والنقل. نعم.
ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان.
نعم.
إعمال ذين وعكسه أو نلغي المعقول، ما هذا بذي إمكان.
لأنه إذا تعرض يقول يمتنع أن نعمل الدليلين، لأنه إذا كان متعارضين فلا يمكن، لا يمكن أن نعملهما، بل لا بد من إعمال واحد. فإذا قبلنا النقل وأعملناه حكمنا على العقل بالنقل، لأن العقل أصل النقل. نعم.
العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتان.
نعم.
فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالقانون ذي البران.
نعم.
إعماله يفضي إلى إلغائه، فاهجره هجر الترك والنسيان.
نعم.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم ولد الرحمن مختصمان.
يعني سيختصم المعطل والمثبت يوم القيامة مع إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيختصم المؤمن والموحد والمشرك ويختصم المعطل والمثبت. أعد.
والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران.
نعم.
فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن.
يعني اصبر على كيد هؤلاء المعطلة مبتدع الضلال، اصبر عليهم. فالوقت قصير والعمر قليل، فاصبر ساعة حتى تنتقل إلى الدار الآخرة وتلقى ربك. نعم. أعد.
فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن.
نعم.
فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان.
نعم.
فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان.
هذا
وثالثهم فنا فيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان.
هذا من جهة العقل والنقل. التقدير الثالث أن يتنافيان ويتعارضان، وحينئذ لا بد من نفي ما دل العقل على نفيه. نعم.
إذ جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن.
نعم.
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران.
نعم.
وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان.
نعم.
لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الجبان.
الجبان هم المقبرة. نعم.
أوما علمت بأن آل السنة الغرباء حقا عند كل زمان.
نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان.
يعني كلهم قد حصل لهم ما حصل من الأذى، أذى خصومهم. فكم حصل للرسول والصحابة من أذى المنافقين ومن المشركين. فأنت على جادتهم، أنت وارثهم، فاصبر وتحمل، لا تستوحش ولا تستغرب. فسبيلك سبيل الرسول وأتباعه، لا بد أن تلقى أذى في شأن ما أنت عليه. نعم.
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذية قط في الرحمن.
نعم.
كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان.
يعني أنت لم تبلغ مبلغ الرسول والسلف، ولا يتجاهدوا بأنفسهم وبألسنتهم، وأنت ماذا صنعت أيها المسلم وأيها المثبت هذا البيت؟
أحسن الله عليك. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذية قط في الرحمن، كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان.
فاستحدث،
نعم احصيك، فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان.
نعم.
لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
الله المستعان. القاعد المسالم ما يؤذيها أحد، ما يؤذى إلا المجاهد القائم بأمر الله، هو الذي يتصدى له أعداء الله من الكفار والمنافقين والفاسقين بأنواع الأذى. أما الذي هو مسالم ولم يجاهد ولم يظهر الحق الذي هو عليه، فإنه لا يناله ما نال الرسول والسلف والصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك.
فكرة شرح الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أسماءه سبحانه كلها حسنى دالة على أوصاف الكمال التي يمدح بها ويثنى عليه بها، وليست أعلاما جامدة خالية من المعاني كما يزعم ذلك ابن حزم، فإنها لو كانت كذلك لم تكن حسنى، بل هي أعلام وأوصاف معا. وإذا كان الاسم محتملا للمدح وغيره كالمريد والصانع والفاعل ونحوها لم يدخل بمطلقه في أسماء الله عز وجل، بل لا بد أن يقيد بما يجعله متمحضا للمدح والثناء. الصفاته سبحانه كلها صفات كمال محض، فهو موصوف بأكمل الصفات، وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه. والواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ينفى منها اسم ولا ينفى من معانيها صفة، ولا تشبه بصفات المخلوقين، فإن ذلك كله إلحاد في أسمائه سبحانه وهو كفر نعوذ بالله منه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والملحدون في أسمائه سبحانه ثلاث طوائف عليهم غضب الله ومقته: الأولى من يجعل لله شريكا في أسمائه فيسمي بها بعض المخلوقات، وذلك كتسمية المشركين آلهتهم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. والثانية من يمثل صفاته سبحانه بصفات المخلوقين فيعتقد أن علمه كعلمهم وقدرته كقدرتهم وحياته كحياتهم إلى آخره. والثالثة من ينفي معاني أسمائه الحسنى أو ينفي الأسماء والمعاني جميعا كما يفعل الجهمية ومن تبعهم من كل معطل جاحد لصفات الله كلها وبعضها. ومن أعظم الملحدين في أسمائه سبحانه أصحاب مذهب الاتحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وأضرابهما، وهم أخوان لآل الشرك يشبهونهم في تسمية المخلوق باسم الخالق إلا أن الفرق أن هؤلاء الاتحادية يعطون أسماءه سبحانه لكل شيء في الوجود، إذ كان وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده، ما ثمة فرق إلا بالإطلاق والتقييد. ولهذا كانوا أعظم شركا من المشركين، لأن المشركين خصصوا أسماءه سبحانه بآلهتهم ولم يجعلوها أسماء لكل شيء كما فعل هؤلاء الملاحدة، وهم يعيبون المشركين على هذا التخصيص ويرونه سبب إشراكهم. فلو أنهم عمموا وعبدوا كل مظاهر الوجود وسموها باسم الحق سبحانه ما كانوا في نظرهم كفارا ولا مشركين. ومن أهل الإلحاد في أسمائه سبحانه طوائف التعطيل من معتزلة وفلاسفة وأشعرية، فإنهم ينفون حقائق الأسماء ودلالاتها على معانيها الحقة التي تفهم منها بوضع اللغة نفيا بلا حجة ولا دليل، ويقولون أن هذه الأسماء لم يقصد منها هذه المعاني المتبادرة عند إطلاقها، فإنها في نظره مستحيلة على الله لإفضائها إلى التشبيه والتجسيم. فالواجب في زعمهم هو تأويلها بما ينفي حقائقها. ويقول بعضهم لبعض متواصين بهذا النفي والتعطيل أن مقصودنا الأول هو دفع النصوص عن إفادة الحقيقة، فالواجب الاجتهاد في ذلك بكل فنون القول وأساليب البيان، بأن نعطل هذه النصوص ونحرفها عن مواضعها ونؤولها بما يصرفها عن معانيها الحقة إلى ما يتفق مع مناهجنا في التعطيل أو نفيها، وننكر ورودها إن كانت نصوص آحاد ليست من التنزيل، ثم نرمي المثبتين لحقائق هذه الأسماء والصفات بأدلة الكتاب والسنة بالتجسيم والتشبيه. فإذا هم احتجوا علينا بهذه الأدلة قلنا أنه لم يرد منها حقائقها، لم يرد منها حقائقها بالمجاز، واللفظ يفيده بالوضع الثاني. فإذا غلبنا على دعوى المجاز ولم نستطع إثباتها حيث لا قرينة تدل عليه، قلنا لهم أن هذه النصوص لا تفيد اليقين لأنها أدلة لفظية، ولا يستفاد اليقين إلا من البرهان العقلي. وقال رحمه الله تعالى: فإذا تظاهرت أدلة الإثبات وكانت من الكثرة بحيث تعجز أيها المعطل عن ردها بكل أساليب البيان، وكان منها نصوص لا تقبل التأويل ولا ينفع معها دعوى المجاز، فما عليك إلا أن تلجأ إلى هذا القانون الذي وضعناه لك لتدفع به في صدر هذه النصوص، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل واستحال التوفيق بينهما عند العقل وجب إعمال دليل العقل وإهمال دليل النقل، لأن الأمر لا يخرج عن واحد من أربع أمور متقابلة، فإما أن نعمل الدليلين معا فنقع في التناقض أو نلغيهما معا، وهذا أيضا باطل لأنه رفع للنقيضين، أو نلغي المعقول وهذا مستحيل لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل، فالعقل هو أصله وأبوه، وإلغاء الأصل مستلزم لإلغاء الفرع، فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو أعمال المعقول وإلغاء المنقول الذي يقضي أعماله إلى إلغائه. فالواجب حينئذ هجر وهجر ترك ونسيان، والإيمان به ألفاظ مجردة بدون معان. ويقسم المؤلف بالله أنه لم يتجن على القوم فيما رواه عنهم من التلاعب بالنصوص بالتحريف والتأويل والدفع في صدورها بأدلة العقول، فإن كتبهم مملوءة من هذه الأباطيل وهم يذكرونها بلا خجل ولا حياء، فلأن هذا عندهم هو مسلك المحققين من العلماء. ويذكر المصلف أن الفريقين من أهل الإثبات والتعطيل سيختصمان يوم القيامة بين يدي الملك الجليل، وهناك يلقى الملحدون المعطلون جزاء هذا الإلحاد والتعطيل، وأما المثبتة للصفاء النافون عنها تشغيب أهل التعطيل والإلحاد فسيجزيهم ربهم بمغفرة لذنوبهم. فما عليك أيها المثبت للصفات إلا أن تعتصم بالصبر، فإنما هي ساعة تعيشها في هذه الدنيا ثم ينقضي العمر، حتى إذا لقيت ربك وفاك أجر صبرك مغفرة منه ورضوانا على حين يجني غيرك من أهل الزور والبهتان جزاء ما قدموا لأنفسهم من إثم وعدوان. واعلم أن الله سائلك عن إثباتك كما هو سائلهم عن تعطيلهم، فأعد لذلك السؤال جوابا كافيا يكون ذا وضوح وتبيان، تنجو به من النيران وتنال به المغفرة والرضوان. وأما ثالث الطوائف من أهل التعطيل والإلحاد فهو الذي ينفي الأسماء وينفي ما تدل عليه من المعاني بالكذب والبهتان، وذلك مثل الجهمية أتباع الجهم بصفوان، والفلاسفة أشياع مذهب أرسطو وغيره من حكماء اليونان. وهؤلاء في الحقيقة جاحدون لوجود الخالق الرحمن، فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج بلا اسم ولا صفة، وإنما يقدر وجودها في الأذهان. وبعد أن فرغ المؤلف من ذكر معاني الإلحاد الثلاثة في أسماء الرب التي هي تسمية المخلوق بها أو نفي ما دلت عليها من المعاني أو نفيها ونفي المعاني جميعا، حذر من الوقوع في بوائق هذا الإلحاد إخوانه من أهل السنة لكي ينجوا بذلك من النيران ويفوزوا بالقرب من الله في جنة المأوى التي أعدها لأوليائه ويظفروا بمغفرته ورضوانه. ثم أوصاهم ألا يستوحشوا من قلتهم وكثرة أعدائهم، فإن الناس كلهم موتى وأهل السنة وحدهم الأحياء، وقد وردت الآثار بأن أهل السنة يكونون آخر الزمان غرباء. قال عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. ثم يسائل إخوانهم من أهل السنة الذين يضيقون ذرعا بما يلقون من أذى أعدائهم فيقول: متى سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أهل الجهل والعناد والنفاق حتى تطمعوا أنتم في السلامة منهم؟ وكيف تطمعون أن تكونوا وراثا لهم دون أن تذوقوا ما ذاقوا من الأذى في نصرة الرحمن وأن تجاهدوا في سبيل حق الجهاد باليد واللسان؟ فهذه أماني كواذب تخدعكم بها أنفسكم، فاستحدثوا لكم رأيا غير هذا، واعلموا أن هذه الوراثة الكريمة لهؤلاء الأخيار لا تكون إلا لمن وطن النفس على الاحتمال كل ما يلقاه من أذى هؤلاء المجرمين الأشرار.
وقانا الله وإياكم الشرور والأشرار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم من قال لزوجته قبل الدخول بها: أنت مثل أختي وأهلي، وهو يريد أن ينفصل عنها وقدم للمحكمة إثبات طلاق دون تلفظه بهذه الكلمة لها؟
إذا أراد بهذه الكلمة أن يحرمها أنت مثل أختي فهو ظهار، لا يجوز له أن يدخل بها إلا بعد الكفارة، بعد أن يكفر. وإذا تقدم للمحكمة يعني بطلب الطلاق فإنها تطلق إذا حكم القاضي بموجب ما تقدم به، فإنها تكون طالقا. ويبقى حكم الظهار يعني، ولا رجعة، وما دام هذا كله قبل الدخول فإنه لا رجعة له عليها، لا رجعة، لا عدة له عليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا تصرف خاطئ، سبحان الله، كيف يبادر بهذه المبادرة؟ والظهار حرام، أصل الظهار حرام، إنهم يقولون منكرا من القول وزورا. فهذا جهل وسفه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز أن أقول لأحد أنني من دين آخر غير الإسلام لأستفيد منه شيء معين كمنحة دراسية أو شيء يمكن أن يحسن حالي ويساعدني على بناء مستقبلي؟
بئس ما طلبت، بئس ما طلبت به. نعم.
يقول: مع العلم أنا مسلم بيني وبين نفسي وملتزم دائما.
لا لا، هذا إذا قلت أنا لست بمسلم فإنك تكون غير مسلم. هذا يساوي أنك تقول أنا كافر، فهذا من الكلمات التي يخرج بها الإنسان عن الإسلام. فعليك التوبة والرجوع إلى الله، تب إلى الله وارجع لدينك، ولا تجعل والعياذ بالله الكفر وسيلة إلى مطالب الدنيا وحظوظ الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كنت أقرأ كثيرا سورة الإخلاص لأنها تعدل ثلث القرآن، فهل يحصل لي الأجر الذي أرجوه أم أنها تعدل ثلث القرآن بالمعاني فقط؟
يعني يرجع لك إن شاء الله أن تنال الأجر الذي تقصده. نرجو أن الله يأجرك على نية. فإذا قرأت سورة الإخلاص مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر فالله يكتب لك أجر هذه القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لي زوجتان وكانت إحداهما في فترة النفاس عند بيت أهلها، وكنت في مدة نفاسها في بيت زوجتي الأولى فقط، وكنت أزور الثانية ساعة أو ساعتين بعض الأيام، والآن تطالبني زوجتي الثانية بالأيام التي كنت أنام فيها في بيت الأول، فهل لها الحق؟
ليس لها الحق، لأنها هي التي انتقلت إلى بيت أهلها برغبتها وبحكم العادة، فليس لها الحق أن تطالب بمثل الليالي التي بتها عند تلك المرأة عند ضرتها، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تعدل بينهما وهي في بيت أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المسلم يشفع للمشرك بتخفيف العذاب لو قلنا بعموم لفظ حديث تخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه؟
لا، ليس له، ليس عاما، هذا خاص بالرسول وبعم الرسول فقط. لا تقول ليش تقول إذا قلنا بعموم، ليس هو ليس له عموم، بل هذا شيء خاص خاص بالنبي وخاص بأبي طالب. فالمسلم لا يشفع لمشرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنت منهي عن الاستغفار للمشرك. نعم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بنينا بيتا بأرض موروثة من والدنا رحمه الله تنفيذا لرغبته، ودفعت من حسابي الخاص مبلغ معين، ويوجد بيت آخر وقف للوالد نؤجره وريعه للفقراء والنفع العام، فهل من حقي استرجاع هذا المال من هذا الوقف؟
ليس لك أن تسترجع هذا المال الذي تذكر من هذا الوقف. هذا الوقف ليس من حق أبيك الآن، لأنه أخرجه عن ملكه وجعل غلته للفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إمام قرأ سورة الانشقاق، فعندما قرأ السجدة هوى ليسجد، ولكنه ركع سهوا وأكمل صلاته دون أن يشعر، حتى بدأ بالركعة الثانية عندما أراد إكمال سورة الانشقاق، فهل تحسب هذه الركعة التي ركعها؟
نعم تحسب، وركع الآن ركوع صحيح، لكنه نسي السجدة. غاية الأمر أنه نسي السجدة. وكيف تقول هوى للسجود ثم ركع وهو لم يقرأ آخر السورة؟ أنت تقول في آخر الكلام أنه في الركعة الثانية أكمل السورة، والسجدة في آخر السورة، إلا أن تقصد الآيات التي بعد السجدة. نعم ممكن. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. أربع آيات. نعم، المقصود أن صلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يأثم وينقص أجر من لا يتدبر القرآن في صلاة الليل؟
لا شك أنه ينقص. ليس من يقرأ القرآن من غير تدبر كمن يقرأه بتدبر وتأثر، لكنه على أجره في بالنسبة للصلاة، بالنسبة لقيام الليل على نيته وعلى أجره إن شاء الله، لكنه لا يساوي من جمع بين الصلاة والتلاوة مع التدبر. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: نويت العمرة ولم أكملها بسبب حالة الإغماء، وقد اشترطت وقامت أختي بقص شعري، ومع العلم أنه بعد سنوات عدة اعتمرت ونويت بها بدل العمرة التي لم أكملها، ولكن لم أضحي إلى الآن وأنا متزوجة حاليا، فما الذي علي فعله الآن؟
ما دام أتيت بعمرة بدل أن ترك فما عليه شيء، لأن ما فعل من قص الشعر ليس من فعلك، بل ذلك فعل بك. فليس عليك شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا فتاة غير محجبة وأقيم في النمسا، وقد جعل الله
وأقيم
في النمسا
الله المستعان. نعم.
وقد جعل الله في قلبي حب السيرة والفقه والحديث وتفسير القرآن، وأنا أدرس في كتب كبار، فهل يمكنني أن أدعو إلى الله بالكتابات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بما ينفع الأمة الإسلامية رغم أنني غير محجبة؟
نعم، من الممكن، لكن لا تنشري صورتك، لا تنشري صورتك، انشر الكلام الذي فيه الدعوة إلى الله فقط. وعودي إلى بلاد المسلمين، إلى بلدك، بلاد من بلاد المسلمين، وعودي إلى الحجاب حتى يختم الله لك بخير، وتكون حياتك آخر حياتك خير من أولها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل وقوف ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا بعد طوافه يوم الفتح يؤخذ منه السنية لكل طائف أسبوعا؟ يقول صلى الله عليك: هل وقوف ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا بعد طوافه يوم الفتح يؤخذ منه السنية لكل طائف أسبوعا؟
لا، وقوفه في الصفا ليس تابعا لطوافه. وقوفه في الصفا لعله للتعليم وبيان بعض الأمور المتعلقة بالسياسة. نعم.
انتهى.